الثامن من مجالس هذه الرسالة مختارات العلامة العثيمين من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ويكرهه، ولذا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن نهي عن التشبه بهم إنما كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في
طبعا هذه العادات اللي هي ليست العادة المعروفة اللي هي قائمة على الإباحة، لكن عادات السابقين هنا يعني المراد طرائق السابقين، أعمال السابقين، هدي السابقين. فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولهذا ينبغي علينا أن نتشبه بالسلف الكرام وأن نقتدي بهم في هديهم وسمتهم ودلهم وطريقتهم في كل باب من الأبواب. ليس لنا إلا السلف، ولم نفقد الإمامة السلفية في باب من الأبواب، لم نفقد الإمامة السلفية في باب من الأبواب أبدا. فلسنا نحتاج إلى غير السلف إلا إذا جهلنا حال السلف، فنؤتى من قبل الجهل لا من قبل أن السلف ليس لهم إمامة في باب من الأبواب. الحمد لله في الجهاد السلف أئمة، في العلم السلف أئمة، في العمل السلف أئمة، في الرد على أهل البدع السلف أئمة، في أي باب من الأبواب السلف أئمة. فلهذا من عرف عادة السلف فلا ينبغي أن يخرج عنهم أبدا، من عرف عادة السلف وطريقة السلف في باب فلا ينبغي أن يخرج عنهم أبدا أبدا. هذا منهج اجعله في حياتك نبراسا وسبيلا ومنهاجا وطريقا، واملأ قلبك به ولا تستغني عن السلف في باب من أبواب. السلفية ليست كلمة قال، ولا السلفية شيخ تنتسب إليه، السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السلفية طريقة، السلفية هدي وسمت ودل، السلفية شاملة كاملة. كثير من الناس قد يكون سلفيا في الفقه، قد يكون سلفيا في الاعتقاد، وليس عند السلفية الشمولية في طريقتهم في الطلب، سلفي في الاعتقاد لكن ليس سلفيا في طريقتهم في الطلب ولا في التعليم ولا في التدريس ولا في التعامل مع المخالف ولا ولا إلى آخره. فالإنسان يكون منهجه على ما عليه السلف الصالح في أي باب من أبواب، مثل ما كان يقتدي الصحابة بعضهم ببعض، ومثل ما كان يقتدي التابعون بالصحابة والتابعون بتابعوا التابعين بالتابعين، وهكذا كان أحمد رحمة الله عليه يقتدي بالسلف الصالح. شوف التأوه عند في المرض صار رحمة الله تعالى يلتمس في ذلك هدي السلف الصالح. فالشاهد أن أو الشكوى، فالشاهد أن المسلم لا يمكن أن يفقد في باب من أبواب اتباع السلف، طريقتي في الدعوة، طريقتي في التعليم، طريقتي في التدريس، طريقتي في التعامل مع البدع والأهواء، طريقتي في التعامل مع الأعداء مع الخصوم، طريقتي في كل باب من الأبواب. الحمد لله عندنا منهج السلف، منهج شامل كامل، أؤصل هذا في حياتي. لو أنا خالفت السلف يوما ما فيكون لجهلي بما عليه السلف، لا لعنادي ولا لإعراضي، إنما يكون لجهلي بما عليه السلف الصالح. إنما الأصل عندي، الأصل عندي عليك بآثار من سبق، الأصل عندي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا محبهم، فمن أحب قوما حشر معهم إن شاء الله، والمرء يحشر مع من أحب. نعم.
وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه الخير ويتحراه جهده، وليس غرضه أن يفتخر على أحد ولا الغمط من أحد.
إيه نعم نعم، الله أكبر. إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه الخير وتحره جهده، أي أن الإنسان يكون قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قصده العمل بهذه الفضائل، وليس قصده أن يفتخر وأن يتعالى على الناس، أريد أن أكون شيخا حتى يحترمني الناس وحتى يبجل الناس، أريد أن أكون حافظا حتى يثني علي الناس، أريد كذا، لا لا ينبغي هذا، إنما أريد أن أتعبد بالعلم. فكل مسألة مسائل العلم إنما يقصد الإنسان بها التقرب إلى الله، وأن يرفع عن نفسه الجهالة وعن غيره الجهالة إن كان عنده علم، حتى يتعبد الله عز وجل على بصير. نعم، العلم لا يراد للعلو على الناس، العلم يراد لتعبيد العبد لرب العالمين والتواضع. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ولهذا نجد العلماء إلا متواضعين. الإمام أحمد رحمه الله لما لقيه رجل وقال يا إمام الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، فقال أحمد من أنا من ذا، فكانوا يتواضعون. ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، وما ذلك إلا تواضع ابن عباس رضي الله عنه. وجابر يرحل إلى من هو أقل منه علما، عبد الله بن أنيس، ولكن عنده رواية عن رسول الله، يرحل ليأخذ هذه الرواية عنه، هذا من التواضع. نعم.
الثاني أن اسم العربي والعجم قد صار فيه اشتباه، واسم العربي في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أولا أن لسانهم كان باللغة العربية، ثانيا أنهم كانوا من أولاد العرب، ثالثا أن مساكنهم كانت أرض العرب، كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام.
نعم، ده اسم العرب، من يتكلم اللسان، من يسكن الأرض، من يكون من أنسابه، هذا هو العرب. نعم.
فصل: الرد على من عارض أدلة التشبه بأن شرع من قبلنا شرع لنا.
نعم، يعني من عارض أدلة التشبه لما يقال له لا تتشبه بالجارية فيقول أليس النبي قال، أليس العلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي شرعنا برده، طيب نحن حينما نقلدهم في عبادات لم يأتي الشرع بالنهي عنها، نكون قد دخلنا في قاعدة ماذا؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بالنهي عنه، فعلم النهي إذن. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة عن القاضية بالنهي عن مشابهتهم معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا.
أولا ابتداء ما ينبغي لإنسان أن يطرح هذا الطرح، يقول ما ذكرتم من أدلة عن القضية بالنهي عن مشابهتهم معارض بما يدل على خلافه، ما ينبغي هذا أصلا، لأن أدلة الشرع لا تتعارض، لا تتعارض أبدا، لكن يقال هذه الأدلة أتموها إنما إنزالها كيت وكيت، إنما الإنسان يقول هذه الآية تعارض هذه الآية أو هذا الحديث تعارض هذا الحديث، أبدا ما يمكن. لكن قد يقول الإنسان هذا ظاهره التعارض، فكيف يكون؟ أما حقيقة التعارض لا يمكن. طيب، لكن قد نجد شيخ حقيقة التعارض لا يمكن أن يكون الشرع طلب النصين، مستحيل ما يكون في حقيقة تعارض، فلا يمكن أن يكون الشرع طلب النصين، هذا افعل وهذا لا تفعل، هذا مستحيل، وإنما إذا نظرت وتأملت وجدت أن أحدهما ينسخ الآخر، أو أن أحدهما يقيد الآخر، أو أن أحدهما يخصص الآخر، وهكذا. إنما تجد نصين صحيحين متعارضين والشريعة تطلب العمل بهما، هذا لا يكون في شرع الله أبدا. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإما أن يكون تعارض أبدا، وإما أن يكون التعارض لكن التعارض بمعنى أن أحدهما نسخ الآخر، إنما لا يمكن أن يبقى نصان متعارضين أبدا، مستحيل مستحيل، هذا لا يمكن، افعل لا تفعل، حلال حرام، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا ما نقول هذه النصوص يعارضها نصوص أخرى أو هناك نصوص أخرى على خلافها، لا يا أخي، إما أن تكون ظاهرة فلا يمكن أن يعارضها نصوص أخرى أبدا، مستحيل، لكن هذا قد يكون في فهمك أنت. نعم، زي مثلا ممكن يقول لك نصوص السمع والطاعة لولاة الأمور أو كذا، هذه عارضة نصوص أخرى وهي كلمة حق عند السلطان جائر. نقول هذا في ذهنك أنت، أنت جعلت كلمة حق عند السلطان جائر معارضة لنصوص السمع والطاعة في المعروف، إنما هي ما في تعارض. اسمع وأطع في المعروف وقل كلمة الحق عند السلطان جائر عند، لكن تقول كلمة الحق في الميادين هذا ترد النصوص. يبقى كلمة حق عند سلطان جائر ليس مخالفا لي ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ممكن واحد الآن نتكلم في معين التحذير من الشيخ فلان فيقول مثلا هذا مخالف للأدلة، وهي قول النبي ما بال أقوام ولم يكن النبي عين. نقول هذا لجهلك بالسنة أيضا، لأن الذي قال ما بال أقوام هو الذي قال إئذن له بإساخ العشير عينه، هو الذي قال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لجواز تراقيهم، هو الذي قال أما معي فصعلوا كل مال له وأما أبو جهل من فرج هذا العصا عن عاتقه انكحوا أسامة ابن زيد. يبقى هذا التعارض عندك أنت، أما في حقيقة الأمر لا. فيبقى إذن يحمل ما بال أقوام على ما لم يكن خطأ ظاهرا ويعم ويتصل بالناس، إنما هذا خطأ شخصي. يبقى ما بال أقوام، أنا الآن في الدرس الآن برد على المخالف اللي اشتهر خطأه، لأن الأمر تعلق بالمسلمين الآن لم يعد خاصا به. رجل بيفتي بالثورات يبقى لازم نرد عليه، ليه؟ لأنه بيسمع كلام الآن المسلمون. طيب لكن رجل أنا رأيته في دورة مياه في مسجد بيدخن، أجي أقول الرد على فلان الفلان المدخن لقد رأيته يدخن في المسجد، ما يصلح هذا. لكن أقول مثلا ما بال أقوام ترى الواحد صاحب لحية وترى كذا ومع ذلك يدخن ويستخفي الناس بدخان وقد يكون جالسا. ولهذا بعض الأخوة قد يقول لك إيه كل ما نقول حاجة الشيخ يجيبها في الدرس، طبعا هجيبها، أنا بقول لك هجيب أوعى هجيبها، بس هجيبها إيه؟ هجيبها نعلم بها الناس حدث واقع نتعلم حتى يتقي الإخوة الوقوع في هذا الباب. أنت وقعت وأنا نصحتك، بين وبينك نصحتك، ده اللي بيخصك نصحتك، طب اسمك لن آتي به لا في الدرس ولا خارج الدرس. طيب لكن أنت وقعت في هذه المخالفة نتيجة إيه؟ نتيجة تهون في كذا وكذا. أو من أقول بعض إخوة الإخوة وقد يكون حفظ القرآن وقد يكون فعل كيت وكيت ولهذا وقع في سبب هذا، حتى تتخذ ذلك وقاية مثل ما فعل النبي. هذا هدي النبي أصلا ابن اللدبية النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له الحكم فيما بينه وبينه، لكن صعد عن المنبر وقال ما بال أقوام نبعثهم كذا وكذا فيأتي فيقول هذا لي وهذا لك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة المخزوبية، طلع النبي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعم يا أخواني الوقائع حتى لا تتكرر. أنا نصحت هذا الرجل فيما بيني وبينه، لكن يبقى الإخوة ممكن تقع في هذا، فيبقى دليل عملي، يبقى هذا دليل عملي. هذه التربية بمواقف، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو ايه يعني يقول الاخ لو كان في شخص مبتدع نحن نرد على مبتدع خارجي ولا كذا، ولكن عنده معكسة للنساء مثلا امور يعني مثلا على النت ولا شيء ولا مدخن ولا اخر. طيب هو مدخن يمشي في الشارع من كده مثلا مدخن اذكر لأنه مجاهر بالمعاصي فلم يعد حرمة له، لكن هذه أمور خفية، هذه أمور خفية. أنت اطلعت على شيء خفي فعلا، واحد جاب لك قال ده على علاقة مثلا بكذا أو يفعل مثلا كذا في أمور خفية، لا تذكر. ليه؟ لأن الرد على المخالف لابد أن يترك فيه أمر ألا وهو رجاء أن يرجع، لا تعن الشيطان عليه. فلو أنك ذكرت هذا قد تصده، لكن لو اقتصرت على موضع النزاع وهذا خافي شرط، إنما لو بيعلن، لو بيعلن هذا نبين هذا، نبين هذا إيه؟ ما احنا نقول هو مات، الأمر مش مات ولا حي، الأمر ضابطه خفي ولا ظاهر. المسلم خطأه الخفي لا يعلن، خطأه الظاهر المتعلق بالناس يعلن، وهكذا. نعم، يعني مثلا واحد صوفي الآن وكذا وكذا وبيحضر حفلات رقص ولا طبل ولا ما أدري إيه ولا مثلا هذه الأشياء، أقول هذا من باب أن أبين أن هذا الرجل لا ينطلق من ديانة، هذا الرجل بينطلق ويحرم ويحلل ويرد على أهل السنة وكذا، هذا الرجل أصلا جاي في عرس، في عرس ابنه راقصات وجاء فرقة كذا وكان المغني الفلاني مثلا في كذا. أذكر هذا لأن هذا لم أسقط حرمته في هذا الأمر، ده أمر علني، فأنا أستدل بهذا على سقوط ديانتي في هذا الباب، سقوط ديانتي. رجل له قصة مشهورة، رجل مبتدع ابتلى تبلى على فلان وجاب قضية مزورة وجاب كذا ولفق الواحد وأمر مشهور في البلد، أذكرها. إنما أمر خفي لا، أمر خفي لا، أغلق عليه بابه لا، لا. ليه؟ لعله يرجع، لعله يرجع. نعم، خصوصا لو علم أننا عالم وعارف، لو أنني ذكرت هذا ربما سقط يعني وتشوهت سمعته عند الناس، لكن مع ذلك احتفظت بهذا الأمر، هذا أدعى أن يرجع. لو كان فيه خير لرده ديانتي فيه، رده لو كان فيه خير. فعلى كل حال الضابط في هذا يفرق من الأخطاء الظاهرة بين الأخطاء التي تتعلق بشخص والأخطاء التي تعلقت بأمة. فأنا الآن علنا سأقول فلان هذا محارب له رسوله، فلان هذا تاجر مخدرات احذروه، فلان هذا بجوار أنه مبتدع. ليه؟ لأن بدعته ظهرت ومعصيته ظهرت، فالأمور الظاهرة اللي تعلقت بالناس أحذر منه علنا فيها، لأنه أسقط حرمته، هو أسقط حرمته، لم يعد هناك إيه؟ حرمة له. نعم،
فإن قيل ما ذكرتموه،
ولهذا النبي قال إذن بئس أخو العشير يخرج من ضئض هذا أقوام كذا إلى غير ذلك. نعم، أما فيما تعلق بالصحابة معاوية وأبو جهم وكذا، هذا في باب اختيار الأنسب لها، النبي ما عاب لا معاوية ولا عاب، ومن بيستدل بها السنة عليه، بيستدل بها السنة على الذكر، ذكر الشخص بما يحتاج له في بابه، ده باب زواج، تقدم بنت، تقدم إلى الأخ فلان والأخ علان وهما طالبة علم، أقول لا فلان أنسب، فلان لا، مع أن قد يكون لا ده أعلى، قد يكون لا ده أفضل من جهة علمه وديانته، لكن الأنسب للبنت هو هذا، الأنسب للبنت هو هذا، يعني بنت مطرفة، بنت أبوها يعني من الصغر بقى حالته كويسة وكذا وكذا، والأخ ده فاضل جدا بس فقير، الأخ ده يعني ممكن يأكل يوم ما كلش تاني، والأخ كذا مش هتصبر معاه، نقول لا بلاش ده، بنتك دي يصلح لها الأخ إيه فلاني، هو أقل منه بس حالته كويسة، حالته كويسة يبقى ده يمشي معاه. ليه؟ لأن البنت قد تفتن، البنت قد تفتن، ولهذا احنا بنتخير، نتخير للبنت ما يناسبها. نعم، بنت بتقوم من نوم الظهر على طول هتروح بيت عيلة زي بيقولوا أيما من الصبح، والأخ بقى مش حياته جايب له مثلا فرختين مربوم على السطح عايز اللي يشتغل معاهم، وجايب مش عارف شوية أرانب حطهم فين، وجايب مش عارف كذا، طب البنت ده أبوها كان بيتصل بيجي مش عارف الطلبات دي بيسموها ايه دي
دليفر.
ايوه اللي هي دليفر دي، فهي ديت هتقومت ده بتخاف من الدجاجه تذبحها تاكلها بس، يبقى دي هتخليها تربي بقى وتقوم معاك؟ لا، يبقى حتى لا تفتن في هذا الامر ويفشل الزواج. فلكل مقام مقال، هذا ليس عيبا لكن اختيار الانسب، اختيار الأفضل لهذه المرأة، وده بيختلف وبيتفاوت. نعم، مش معنى ذلك ان هذا الأفضل ديانة يبقى الأفضل في الزواج، لا، قد نتخير بين أهل الديانة وأهل السنة بما يناسب الحال. فالبنت اللي في القاهرة مش هنزلها عزبة خاطر، هنزلها في القاهرة، يبقى أخ بخير. الأخ اللي في الصعيد عايز يتزوج خليك عندك هناك، انت جاي من الأقصر تتزوج من هنا من بحري، روح عندك خليك في الأقصر، عاداتك وأعرافك وأرحامك. البنت تروح لأمها، البنت تيجي من عند أمها، تقدر أمها تركب لها، لكن أمها تجي لها زي من الأقصر لهنا، ها؟ أو أنت أو هي تروح لأمها هناك، صعب. خلي دي مع دي، وفق دي مع دي. الأقصر تجيبها مثلا لأسوان يمشي الحال، لكن أجيبها كفر شيخ، فده بقى أنسب. والعادة والبيئة والأشياء دي بتكون دي أنسب. نعم، يهيئ لك أنا مصلحة. يعني ما تقول ده مبتدع بس عنده معاصي خفية، فأنا لما أظهرها يكون أوقع. أنت تظنها مصلحة لكن ليس مصلحة، ما لم يعتبره الشرع ليس مصلحة. أنت عاوز تجيبه الضربة القاضية من أول، لأنك أنت عاوز تسقطه، لا، إحنا عايز نصلحه، إحنا بنسقط منهجيتها، لكن هو نفسه نريد إصلاحها. لابد أن يكون عندك بعد التدين ده. أنا برد على حسان أسقطه كشخص، أنا بيني وبين شيء، إنما أنا أسدده، أنا أبين وأسقط هذا الرجل كإسقاط لأجل منهجيته، لكن أتمنى هذا. يعني أقسم بالله لو لم يكن في قلبي أصلا محبة لهؤلاء لهؤلاء، هذا في منهجي إشكالية، في نياتي إشكالية. أنا أحذر ديانة وأحب ديانة، أحذره من خطيئة ديانة، لا أجد لدين السكوت، أنا لا أجد لدين السكوت. في نفس الوقت لما يبقى حسان الصبح رجل سنة، ولا يبقى حوينة رجل سنة، ولا هؤلاء، يا الله، هذا من أعظم ما يتمناه المرء، أن يكثر أهل السنة، أن يكثر دعاة السنة. من يكره هذا؟ من يكره هذا؟ الله عز وجل أمر موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو لا يفهم هذا براحته، لكن أنت ابحث عن دينك، هل الرد للعلو في الأرض؟ هل الرد لإسقاط هذا الشخص حتى لا يبقى في الأمة كذا؟ لا، أنت ما تسقطه بتسقط المنهجية، المقصد المنهج مش المقصد الشخص، وإلا اللي بينك وبينه منهج. لو أن ترك الباطل وأظهر الحق أحب الناس إليك، لو أحب الناس إليك الآن ترك الحق وباع الباطل هتبغضه. ولهذا اللي بيجي النهاردة اختلف مع شيخ يطلع أخطاء من 20 سنة مثلا، هو عارف أهو بيطلع، إن كان دي أخطاء قادحة فعلما سكت، فلا يغير هذه الأخطاء القادحة مودتك لشيخ، وإن كانت غير قادحة فعلما أظهرت، فلا يغير حكم هذه بغضك للشيخ. الرد مش بغض حب شخصي، الرد مخالفة شرعية، لا تسكت عليها. شيخك، شوف الشيخ الفوزان رد عليه في مخالفات، الشيخ الألباني رد عليه في مخالفات. احنا ننبه على أخطاء أو لا، بس مع حفظ القدر، لكن لا تجد لدينك السكوت أبدا، لا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا الصحابي إذا خولف من غيره. لابد أن تنصر حق حيثما كان. بتقول علي ومن معه، علي رضي الله عنه أحق من معاوية رضي الله عنه، بتقرر هذا وتحب الجميع. طيب أنت الآن بترد على المخالف، أنت مش سايب حد، مش سايبين أي حد. إما رد يقتضي التبديع والتحذير، وإما رد يقتضي التحذير لا التبديع، وإما رد لا يقتضي التحذير ولا التبديع، لكن التخطئ دي ديانة، لكن تحب الخير للناس، أن يستجيب هذا ويستجيب هذا، طبعا. يا الله يا أخواني، يا لا من فرحة عارمة عظيمة لما يتوب اتجاه اسكندرية ده كله، يقول احنا كنا مخطئين وكنا حزبين، تركنا هذا ونريد أن نلزم علماءنا كتاب وسنة، فمسألة الأمة حقا تربط الأمة ياسر برهامي بمنهج السلف، لا ياسر برهامي. ياسر برهامي لما خدش مصطفى العدوي، وطبعا ده حاجة ما تنفعش عندنا خالص أصلا، يعني كلام العدوي ده ما ينفعش عندنا خالص ولا ينفع على منهج السنة مطلقا، يعني ده حاجة كده بس مس من بعيد كده، مس من بعيد. إلى من يومها لغاية يومنا هذا الردود على العدو من مدارس الإسكندرية، الردود على العدو من مدارس الإسكندرية ليه؟ من أجل مشايخ الكيان، من أجل ياسر برهامي. ولهذا هذا الاتجاه ربط الناس به، لكن ربطوا الناس بمنهج السلف، حوين ربط الناس بمين؟ هذا أحمد النقيب، أسمع له لسه مقطع اللي بيطعنه في الشيخ الحويني، اللي بيطعن في الشيخ الحويني يراجع استقامته، يراجع استقامته. راجل عاش مش عارف قد ايه من القرون، كربع قرن ولا ما ادري ايه، حامل هم الدعوة في قلبه على كتفه. دعوة فين؟ دعوة حامل همها، لم يجعل ثلاثة الاصول، حتى لم يجعل اصول السنة لاحمد. دعوة حامل همها يحط ايده في ايد الاخوان ويدعو لهذا، دعوة حامل همها يصلى على القرضاوي، دعوة حامل همها ينتقد السلاطين، أبناء ينتقدون السلاطين والحكام يوميا، دعوة حامل همها ما أصل للسنة يوما ما كسنة يتحمله. ما هو بيمدح النقيب، بيمدح على وفق مستواه، والرد بقى خد الرد. اما المدخلي لما حضر الحويني هو بيقول، يعني شوف يا اخوان عشان اعرفكم ليه احنا بنكرر الكلام ده وبنربط بقواعد مش بكلام شيخ، احنا بنغار يا اخوان على القواعد. سيبك من شيخ الهشام ولا ابراهيم ولا فلان ولا علان، لازم ترتبط بالعلم. شوف بقى رد النقيب بيقول ايه بقى. المدخلي لما تكلم في الحويني وقال لك المدخلي تكلم في الحويني وكذا وكذا وكذا، طيب المدخلي تكلم الحويني والشيخ الألباني أثنى عليه، على المدخلي يعني، تم الشيخ الألباني أثنى على الحويني، لماذا أخذت بثناء الألباني على المدخلي ولم تأخذ بثناء الألباني على الحويني؟ المسألة عندنا يا إخواني كطلبة علم، حق وباطل، أنت بتعتمد على ثناء ولا بتعتمد على موافقة ومخالفة للحق؟ لو أثنى الألباني على ربيع بن هادي وليس محلا لذلك، لا وقت التزكية ولا بعد التزكية ولا إلى أن يموت، لو أن ربيع بن هادي الآن أخرج ما يخالف السنة وقامت الحج عليه يمدح ربيع بن هادي، إيه الإشكالية؟ فالتزكية ليست عصمة إنما موافقة السنة هي العصمة، زكيت أو لم تزك. فهي المسألة إن إحنا تزكيت الألباني للاثنين متعارضة، أهو يلا يبقى أنت صاحب هوا، يبقى المدخلي زقلك أنا مزكى، والمدخلي لما بيتكلم فيه الحويني بيتكلم فيه بتزكية؟ لا، ما أنتوا بتذكروا تزكية يا شيخ الشيخ ربيع أحيانا، ردا على من يقول بأن هذا الرجل حضر من العلماء، بنقول ما حضرش من العلماء، ده زكاه العلماء، يبقى في معرض رد. إنما احنا تبع الشيخ ربيع لأن العلماء زكوا؟ لا يا أخوان، لا يا أخوان، هذا يمكن أن يذكر لكن بعد المنهج، بعد المنهج. شيخ ربيع عندنا منهج، شيخ ربيع الشيخ محمد بن جامي منهج، الشيخ زيد المدخلي منهج، الشيخ الفوزان منهج، الشيخ ابن عبد الوهاب منهج، الشيخ سامي تيمية منهج. لازم تزكي الرجل بعلم، انما التزكية لها بابوها. لما تاتي يقول لك هذا العلماء حضر منه والشيخ ربيع منهج وابن باز منهج، تقوم تقول هذا الكلام. لكن مسألة التزكية ضد التزكية، التزكية ما لم تصادر، ولهذا هم بيسعوا الى هذا. تعال شوف صورة بيلتقطه الحويني في زيارته لمفتي عام المملكة، إلى الأصحاب القلوب المريضة ماذا تصنعون؟ صفعة جديدة للمداخل، الحويني يستقبله مفتي عام المملكة، لا استقبله مفتي عام المملكة، استقبله الفوزان، استقبله احد اخوانكم يعني بيسألنا عن مش عارف مسجد وامام وكلام من ده، بقول لهم هيصلوا فيه يعني المسجد ده معروف تبع جهة، تبع جهة اخوان تبليغ كذا كذا، امامه مخالف امامه ده بيجي يوم الجمعة، لكن المسجد ذاته المسجد ده منتمي لطائفة. فالاخ بيقول لي لا ده ده مسجد البلد حتى مكتوب عليه اسم مسجد البلد. قلت له مكتوب عليه مسجد صالح الفوزان، ولكن مسيطر عليه حزبيون، يبقى لهم ايه يعني مسجد البلد؟ يعني مسجد البلد مسجد صالح الفوزان وقائم عليه بتوع اسكندرية، مسجد صالح الفوزان وقائم عليه الاخوه، لا يغير الحكم. العبره بايه؟ باسم المسجد، العبره باسم المنهج. خد بالك اسم المنهج، من اسم مسجد البلد، مسجد التوحيد وقبوريون، مسجد امام اهل السنه مخالفين امام اهل السنه، مسجد الامام الالباني ومخالفين الالبان، مسجد شيخ اسامه بن تيميه في كفر الشيخ. فين شيخ اسامه بن تيميه في كفر الشيخ؟ فين هو؟ فين؟ فين شيخ الاسلام في المسجد؟ اين هو شيخ الاسلام في المسجد؟ ان حماس جماعة سنية، مش ده اللي بيقوله شيخ المسجد؟ مش ده الحواني؟ حماس جماعة سنية والمداخلة مبتدعة. والله العظيم حاجة من أعجب العجاب، المداخلة مبتدعة، مع إن مفيش مداخلة، لكن المداخلة مبتدعة وحماس سنية. حماس الإخوة، من الذي يرضى الحواني؟ الحواني من كم سنة قال لك اصل حماس ديت مخالفه في العقيده، واصل العقيده دي خط احمر. اتضح ان الاحمر ده ميكروكروم، مش دماء ولا حاجه، اتضح ان الاحمر ده لون بس، مش يعني الحواني قديما. طب ايه الحواني اللي حصل في الاخواء في حماس تحولوا من خط احمر، اصل العقيده دي خط احمر؟ انت بتذكرنا انت بهلوان فقط في العرض، اصل سيد قطب خالف، واصل العقيده دي ما تحتاجش تنطيط، وبيتنطط بقلمه، والعقيده دي ما تحتاجش تنطيط، وسب عثمان سبا مقزعا، والله ما يقول الاديب الفلاني ها ها ها. وبعدين طلع راجل مجدع في النهايه، طلع راجل بيكتب القلب في النهايه. هي دي طريقة الحويني، قرموط كما قال عن نفسه، قرموط قرموط. هو قال كده انا قرموط، تقول له ايه يعني؟ بيقول لك انا قرموط. والحقيقة كلمة حق، قرموط حاطط عليه زئبق، يبقى اما تكون قرموط مزئبق كمان يبقى ده مشكلة. حاجة عجيبة، نفس المسألة، وحماس ومش حماس، والعقيدة أهم شيء، إحنا هنقتل اليهود إزاي، والعقيدة أصل العقيدة دي خط أحمر، أصل مش عارف إيه. حماس هي حماس تغيرت للأسوأ، يعني حماس يوم ما تكلم عنها الحويني ليست حماس اليوم، أسوأ بمراحل. فلماذا لم تعد العقيدة خط أحمر؟ عرفتم إخواني بارك الله فيكم. لكن لو أن أحد هؤلاء رجع وأناب وتاب وأظهر السنة، تحب ذلك؟ والله لو طبغ ذلك في قلبك والله فيك نفاق، لأنك ما تحب الحق أن يتبعه الناس، تحب أن تعلو كلمتك. والرجل الذي يدعو إلى السنة، الرجل الذي يدعو السنة ويرد عن المخالف، لو طلع الله على قلبه وأنه إنما يريد ذلك علوا في الأرض لا علوا للدين، فشأنه شأن المقاتل الذي قاتل ليقال شجاع، قاتل ليقال، ولن يكون له أجر عند الله، بل قد يكون من أول من صعر به من النار يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الغيبة في هذا الذي يرد على بدع كذا، إذا قصد العلو في الأرض فمثله مثل المقاتل الذي يقاتل لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن ليقال كذا وكذا وكذا. هذا الناس ينتفعون به، هينتفعوا بردود وينتفعوا بكتب السنة اللي بينشرها، ينتفعوا بكذا، لكن هو لا ينتفع. فمن يكره أن يعود وحم هؤلاء؟ من يكره؟ من يكره أن في 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 زمن الصحابة أن يسلم أبو سفيان، ولا أن يسلم أبو جهل، ولا أن يسلم؟ وإلى النبي قال اللهم ارزق الإسلام، النبي قال اللهم مهد دوسا واتني بهم كما في الصحيح، وكانوا كفارا. نعم.
فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة يعني القاضية بالنهي عن المشابهتهم معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لقوله تعالى فبهداه مقتده، وبحديث عاشوراء الذي كان يصومه اليهود فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، متفق عليه. قيل أما المعارضة بالأول فهو مبني على مقدمتين كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم، إحداهما أن يثبت بنقل موثوق به أن ذلك شرع لهم.
قيل جوابا عن هذه الشبهة،
قيل أما المعارضة،
أما المعارضة بالأول،
أما المعارضة بالأول فهو مبني على مقدمتين كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم، إحداهما أن يثبت بنقل.
شوف دي مقدمات وقواعد، مسائل الأحكام يا أخواني مرتبطة بهذا، مرتبطة. بعضهم لما بيقول بكفر بعض العلماء اللي وقعوا في زلات حتى ولو كانت صعبة، يقول ألم يقل الشرك؟ خلاص أنت ماذا تقول؟ هذا رجل قال الشرك وهذا إذن يكون مشرك، وهذا كلام باطل. فالمسلم ليس يحكم عليه بالردة إذا قال شركا أو فعل شركا أو أتى بناقد فقط، إنما لابد أن يسقط الناقد عليه وأن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، وليس كل من قال شركا يكون مشركا. فأنت الآن لما تطلع وتقول إن فلان هذا مشرك، أنا أحكم ليه؟ لأنه قال، شوفوا كلامه، قال الشرك وقال كذا. لا كل من قال شركا يكون مشركا، ولا كل من قال بدعة يكون مبتدعا. لابد من استحقاق معين ليه يا أخوان؟ لإسقاط الحكم عليه، وهذه تكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا رجل قال شركا يبقى مشرك؟ لا، اللهم أنت عبدي وأنا رب، ما هو قاله يا أخواني شركا، لكن صار مشركا؟ لا. ليه؟ لأن لما نأتي نسقط قاعدة التوافر الشروط وانتفاء الموانع وجدنا مانعا، ألا هو الخاطئ. بس ده كان عارف هذا الأمر. طب عارف ولكن ماذا؟ عارف ولكن مكر، عارف النص ولكن متأول إياه تأويلا له وجه يعذر به من التكفير ولم يعذر به من التبديع. الشيخ فوزان بيسأل سؤال، يقال لي الشيخ طالب علم بيسأل وبيقول أنا مقصدي طلب العلم وكذا، لماذا الشوكاني يجوز الشرك ولا تردون عليه وكذا، وإذا وقع واحد شرك تقولون لا تعذرون بالجهل، فلماذا؟ قال الشوكاني يجوز الشرك، انتبهوا يا أخوان التوصيف، يجوز الشرك، يجوز الشرك يعني يعلم هذا شرك ثم يجوزه. قال الشوكاني بيحارب الشرك مش بيجوز الشرك. هذا السؤال ما يسأله طالب علم ولا يريد كذا، هذا السؤال يسأله عدو، يقول كده اترك هذا السؤال، هذا السؤال يسأله عدو مو بطالب علم. هذا كلمة يجوز، هو بيحارب، صنعاني بيحارب الشرك والشوكاني بيحارب الشرك، مو بيجوز. طيب لو وقع في كلامه شيء من الشرك زي اللي بيقولك ايه السيوطي كافر، ليه اصل بيستغيث برسول الله، اهو السيوطي كافر بيستغيث برسول الله، استغاثه شركيه، شركه اكبر استغاث برسول الله. تم الاخنائي استغاث، تم البكر، تم البصير، تم يبقى في فرق بين ان يستغيث وان يكفر، ان يخرج بهذه الاستغاثه. ويظنون يا اخواني انهم اهل علم، والواحد صار حظ يا اخواني ليل ونهار وجالس امام الجهاز يشوف المقاطع ويشوف الترند ولا ما ادري بيسموه ده، ازاي يلحق نفسه وخلاص، انما يتعلم فتعليم كده بال يعني هذا مش اصل استغاثه بالرسول، مشرك استغاثه بالرسول، كافر لأنك قال كذا لا يكفي. وضعت قاعدة التفريق بالنوع المعين ليه يا أخوان؟ هذه القاعدة وضعت ليه يا أخوان؟ خصيصا ليه؟ التفريق بين المعين والنوع، أن ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، وليس كل من قال شركا يكون أبو بطين. علماء الدعوة علق على رسالة البرد البصير اللي احنا بنجعلها رأس في الاستغاثة، كفرة هاتوا يا ابني كلام أبو بطين، ها هات كلام أبو بطين في صاحب البرد. أنا ما أظن استغاثة نالت من العلماء ردودا زي البردة، معروف البردة البصيري البردة البصيري البردة البصيري، يعني معلم كده على ضلالة، ومع ذلك ما كفروا البصير، ما كفروا البصير، لأن في فرق من معين ونوع. فلما يتصدر اليوم من يقول هذا، طيب الحاكم لو قال كفرا، قال كفرا صريحا، طيب يكون كافرا؟ لا، قول الكفر شيء وأن يكون كافرا به شيء شيء آخر. نقول قال كفرا، لكن لابد من إقامة حجج يا أخوان. لا يا أخواني، الصحابة استحل الخمر يا أخواني، لكن متأول. قدامة بن مضعون رضي الله عنه يشرب الخمر يا أخواني، حلال عنده، لكن على وجه، ليس على الذين منعوا الصلاة جوعا في مطاعم ودم التقوى منعوا الصلاة، ثم التقوى وانتم التقوى احسنوا. يبقى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الايه الموانع، مش كل ما يبقى انت دليلك على كفر فلان انه استغاث بالرسول والاستغاثة شركية. نعم.
قال ابو بطين
قال وليعلم شبه السلفية، نقل لابن عبد الوهاب، نقل ابن تيمية، نقل الأحمد، تبويب للبخاري، نقل ابن باز، ماشي في كتب أهل العلم وبقواعدهم، وكل كلمة دليلها، كل كلمة دليلها، كل كلمة مسندة إلى أهلها. إن كانت قاعدة يبقى فين قاعد؟ فين النص على هذا؟ إنما دول بيقعدوا يا أخواني تقعيد، أه قال شركا فلان ده كافر ليه؟ أصل قال الشرك استغاث، فلا هو الذي انضبط بالقعدة ولا هو الذي انضبط بأحكام العلماء. لما تقولوا الصوت مين كفره؟ محدش. طب بلاش محدش، انت البطل اللي جبت الأدلة اللي محدش عرفها، كويس، فين الأدلة؟ قال شرك، طب ما هو من قال شركا دي مسألة لا يكفر بها، وإلا هنكفر كل أهل الأهواء الذين قالوا كفرا أو قالوا شركا أو إلى خير. رد شيخ الإسلام على البكري، رد على الإخناء، رد على الصرصري، رد على كثير قال هذا. يبقى مسألة تقعيد ورفع القاعدة للعلماء ثم يسقطها، ده مسألة مهمة جدا. بعض الناس سمعتوا أمس، أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ بمثل بيه دايما على الكلام اللي احنا نقوله. بعض الناس عنده تقعيدات، صراحة كل كلام يقول لك ايه؟ كل كلام يقول لك مثلا تقعيد العلماء لابد قاعدة، لابد كذا، لابد كذا، فبيرد عن أبي حنيفة، رد جيد عن أبي حنيفة، يعني تبرئ أبو حنيفة، لكن كيف رد بقى؟ ها؟ يعني كيف رد؟ إن أبو حنيفة طبعا من أهل السنة وكذا. طيب قايت مشهورنا عليه اللي هو ما جاء عند عبد الله بن احمد، طبعا رايته بقى عجبا، واحد ان يقول كل الذي ذكره عبد الله بن احمد كله بلاغات ضعيفه، يعني او جلها، لا في بعضها وفي بعضها صحيح وضعيف، هذا واحد. اثنين، يبقى هنا علل الوارد، قال كده الوارد فابي حنيفه هذا لا يصح، لم يصح الا ما تعلق بمساله الايمان، وخالف وقوله في ذلك بدعة، لكن ليس مبتدعا، لأن ماذا؟ طيب لو صح، يقول بقى الخطير، لو صحت هذه الأضرب بأبي حنيفة يبدع، ما في أحد لو قدسية يبدع، يعني لو صح أن أبي حنيفة كان يقول كذا يبقى يبدع. طب لو صح ورجع، ولهذا ضيق وحجر واسعا، يبقى دفاعنا ابي حنيفه الان منوط بايه؟ منوط بايه؟ بان كل هذه الاثار لم تثبت. يعني لو اثبتنا اثر في انه كان يخرج كان يرى السيف، لو اثبتنا اثر انه كان بيقول بخلق القران، لو اثبتنا اثر انه يقول بكذا، يبقى معناه ايه؟ بد عن ايه؟ بد عن ايه؟ ده مش قاعده صحيحه. ولهذا التفصيل في ابي حنيفه، ما اشياء نسبت اليه فعلا ولم تثبت، طب اشياء نسبت اليه ورجع، طب واشياء نسبت اليه ولم يرجع، يبقى هنا ما نسب اليه صح لكنه تبع منه، هذا لا يبدع به. يبقى انا وسعت الدائره، ما ضيقت على نفسي في ان كل ما ورد من طعن في ابي حنيفه فهو ضعيف، لا، في صحيح، في صحيح، لكن هذا الصحيح الذي ورد عن ابي منسوب للسلف في ابي حنيفه بعضه لم يصح عن ابي حنيفه، عن ابي حنيفه صح السند لك لما يصح، وبعضه صح ورجع عنه، وبعضه لم يرجع عنه. والذي عليه اهل السنه ان ابا حنيفه ليس عند الا مساله الايمان، خلصت الى مساله الايمان، هذا هو اللي عند ابي حنيفه، ما عنده شيء اخر. حتى الراي يقول ابو حنيفه مدرسه الراي، الراي يا اخواني الاجتهاد، مش الراي المصادم للنص، لكن الاجتهاد عند غياب النص، وهذا ايضا رجل ينشر والتقعيد وما التقعيد و و و و الى اخر ذلك. يعني لو تسمعوا تقول فقيه الام، لكن لابد من التكاملية، لازم التكاملية، قد تصيب في جانب ولا يتم لك الإصابة إذا ربطت هذا بغير، قد تصيب في التقعيد ولا تصيب في الإسقاط. يعني نفسه هذا هو ممن يقعد طالب العلم ما يشغل باله بحال عمرو وحال زيد وعمرو، فين التقعيد بقى؟ فين التقعيد؟ أين منهج السلف كله؟ كيف لا أشغل بالي؟ وبيشغلك هذا عن تصحيح العلم وعن تأصيل العلم وعن كذا؟ أبداً، ده بيحفظ لي. أولاً علم هقرأ في كتاب مين؟ عشان أطلب العلم محتاج حاجتين. أحتاج إلى شيخ أجلس عنده، وأحتاج إلى كتاب أقرأ فيه. يبقى بديتك جرح وتعديل. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سمى نجاك، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب أحاديث أهل البدع فتشتان. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. يبقى أول ما حط رجل حطها فين؟ أنا رايح أكشف عند أي دكتور؟ أنا هجيب مهندس يرسم لي بيتي أي مهندس؟ أنا هركب مع سائق للقاهرة أي سائق؟ واحد بيودي فلوس لجهات يعني وكذا و شغال في شيء، فممكن يشيل مثلا شكرتين كده 2 مليون ويركب توك توك ويروح. قلت له ازاي تركب توك توك وتروح كده في البلد ده؟ واحد يراقبك يدي لك واخد الشكرتين فلوس. قال لا، ما انا اصلا بجيب تكاتك مضمونه. يعني مضمونه مين؟ مضمونه مين؟ مضمونه في وقايه مش مضمونه. المضمون ده هيسيل لعابه عشان 2 مليون. لا، الدنيا بتقول ان 100,000 جنيه اقتلك، 10,000 جنيه اقتلك، مش بقى 2 مليون. يبقى الوقايه. نعم،
كلام ابو بطين.
نشوف كلام ابو بطين. اجعل لنفسك اسنادا، ان اسندت، ان ذكرت قاعده او ان ذكرت حكما، اجعل لنفسك اسنادا دائما، تريح وتستريح. نعم.
قال رحمه الله،
لكن انت تجلس، اصل الشيخ الحويني زار المفتي، اصل الشيخ الحويني راح العباد، اصل الشيخ فوزان راح مش عارف ايه، اصل الشيخ احنا قاعدين نركب مكعبات. روح اتعلم يا راجل انت، شوف القواعد رايحه فين جاي منين. ما تقوليش اصل المفتي استقبل الحويني، هات لي المفتي عرض عليه ضلال الحويني وقال رضي الله عن الحويني، هات
وجاءت العباد عرض عليه ضال الحويني ورضي الله عن الحويني. يعني هو معقول ان هو ما يكونش ده مو بعلم هذا؟ معقول ان عائشه هتصوم هتسيب السته من شوال؟ يبقى يجوز تاخيرها وتقديم تاخير القضاء وتقديم الصوم. معقول هذا كله؟ هذا مو بعلم هذا. معقول ابن عباس يجهل ربا الفضل؟ معقول ان عمر يجهل تيمم الجنب؟ معقول ان عائشه تقول كنت انام بين يدي النبي؟ معقول ان يبقى خلاص راح الدين تحت معقول ديت؟ معقول، معقول ان العالم يجهل المساله الصغيره؟ معقول هذا؟ معقول هذا؟ معقول ان جل الصحابه يخفى عليه حديث الطاعون حتى ياتي عبد الرحمن بن عوف؟ معقول ان الصحابه ان ابا بكر يجهل مراث الجد حتى ياتي الصحابي يخبره؟ معقول؟ معقول، 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 معقول ان الطالب اللي عمره شهر في العلم يعرف ما لا يعرفه ابن باز في مساله؟ معقول؟ معقول، معقول هذا؟ نعم.
قال: وليعلم اننا لم نشتري على تكفير من وجدنا في كلامه الفاظا شركيه.
شوف يا ابني، ابو بطين تبع ائمه الدعوه مش تبع المرجئه. كل حاجه عند الجربوع واللي مع الجربوع يبقى مرجئ، يبقى مرجئ، يبقى مرجئ. هذا ابو بطين تبع مين ده؟ تبع المدرسه، مدرسه ائمه الدعوه. ماذا يقول؟ اسمع التقعيد.
وليعلم اننا لم نشتري على تكفير من وجدنا في كلامه الفاظا شركيه.
الفاظا شركيه، شوف مش كفريه، صوم بالفرق بين الكفر والشرك. لم نشتري على تكفير من وجدنا
في كلامه
الفاظا شركيه.
كصاحب البرده وامثاله.
كصاحب البرده وامثاله، فان من جودك الدنيا وضرتها، وان من علومك علم اللوح والقلم. نعم. ما لمن ألود به سواك عند حلول الحادث العمم.
وهذه زلات عظيمة.
وهذه زلات شرك أكبر، شرك. وهذه زلات عظيمة.
ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا.
ربما لو نبهوا عليها لتنبه، يعني جهال، جهال. ربما لو نبهوا عليها لتنبه.
ولا نسب الأموات. وقد أفضوا إلى ما قدموا.
يبقى تقعيد، تقعيد في فوائد. واحد، اعذار بالجهل في الشرك. اثنان، لا فرق بين العالم وغيره، لأن البصيري كان عالم. ثلاثة، لا فرق بين من نشأ ببادية بعيدة ومن نشأ في بداية الإسلام يا كريم. لأن هؤلاء يفرقون أتباع. يقول لك في فرق بين البادية البعيدة وحسعد وكذا. طيب في فرق بين العالم طب في فرق بين أو كله شرك وغيره، مسائل خفية. طب الاستغاثة مسائل ظاهرة. تمام. هات تعليق الفوزان، هم دايما بيستدلوا به. لما أن ابن عباس في عقيدته لأهل القصيم قالوا إنك تكفر البصيري وي فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال العلامة الفوزان في هذا، في التعليق على هذا، وهذا منه رحمه الله كلام معناه يعني تفريق بين النوع والمعين. وعليه فيبقى الشرك. هات الامام نفسه ابن عبد الوهاب، الامام ابن عبد الوهاب نفسه، هاته في كلام، في كلام على ذات انواط. ماذا قال؟ ان المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى التعليق عليه التنبيه. وأبو بطين قال إيه يا أخواني هنا؟ قال إيه يا أخواني؟ قال إيه يا شباب؟ قال ربما لو نبهوا لتنبهوا. الله أكبر. وابن عبد الوهاب في كتف الشباب بيقول إيه؟ بيقول وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم قالوا ذات أنواط، أنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، وكذلك أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام بعدما نبهوا. تبوا في الفوائد. قد يقول كلام كفر فإذا نبها فتنبها فإنه لا يكفر. المسلم المجتهد، المسلم العالم قد يقع في أنواع من الشرك، المجتهد العالم، العالم المجتهد عند ابن عبد الوهاب معذور حتى ينبه، العالم عند ابن تيمية وعند ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة أخنائي بكري صرصاري بوصيري معذور بالجاه حتى ينبه، لازم التمييز. مش دول يا اخوان الأئمة؟ مش هؤلاء الأئمة يا اخوان؟ أنا أقول لك القول بعدم إعذار بالجهل قول لا أساس له في الشريعة. قوة هذا القول احفظها عني في أن بعض الأفاضل قال بها، بس هذا فوق، بس بعض الأفاضل قال بها، ده اللي مخلي القول إيه شوية استمرارية. لكن حسب القواعد ما في أبدا، حسب الأدلة ما في أبدا. إذا أنا مت فحرقون، ثم انتظر يوم ريح فضروني وكذا، فإن الله لا يقدر علي. جهل بقدرة لك ما قال ابن تيمية، وجهل بالمعاد. ما حملك على العبد مخافتك يا رب، غفر الله له مع ما وقع فيه. فين هو هذا؟ فين هو هذا؟ فين الدليل على عدم، على عدم اعتبار جهل المانع؟ فين هذا؟ تقول لي نشأ بادية بعيدة وفقط، امال دول فين؟ هو البصير منين؟ هو اللي عبد الصنم اللي عند قبر الجيلان، هو الجيلان ده منين؟ او البدو، هو البدو ده منين؟ ده بعد 600 سنة من البدوي جاء علماء من ائمة الدعوة اتعلموا في مصر ورجعوا على يد ابراهيم باشا لما جاي شردهم، وجم الى مصر تعلموا من علماء في مصر ورجع، حتى رجعوا من العلماء اللي نزلوا الى مصر. يبقى هذه بلد نشأت بادية بعيدة او حديثة عهد، او دول ليس علماء. وابن عوض بيقول لك نفسه المسلم المجتهد، المسلم العالم، العالم المجتهد، العالم المجتهد. نعم. قال يا ابني في البصير جبته
الشيخ عقيدة الشيخ الفوزان.
ايوه
علق العلامة الفوزان على كلام الشيخ،
هات كلام الشيخ نفسه، ها كلام في العقيدة، عقيدة ابن عبد الوهاب اللي ارسلته لأهل القصيد.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته لأهل القصيم: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، إلى أن قال: قوله أني مبطل كتب المذاهب الأربعة، إلى أن قال: وأني أكفر الابن الفارض وابن عربي، وأني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال العلامة الفوزان
البصيري ذكره،
هو قال شيخنا هنا ابن عربي وابن الفارض، شيخ الفوزان علق قال: وقوله ابن، وقول ابن سحيم عن الشيخ أنه يكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق.
البصيري موجود،
هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبصيري كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الأبيات، ثم قال: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة.
هذا يرد على كل كلام الشيخ فوزان، والشيخ فوزان له رسائل فتاوى صريحة في الإعذار، يرد على الشيخ الفوزان في الفتاوى التي لا يعذر فيها على اعتبار إيه؟ أن الشيخ يرى أن المناط يعني غير متحقق، عندنا محطات القرآن وعندنا يعني السنة، يعني الحجة بلغت. طيب الحجة بلغت يبقى اشتراك الحج، لكن هيكون نقاشنا مع الشيخ هل هي فعلا بلغت ولا لا؟ هل البلاغ باعتبار عام؟ يعني احنا الان في بيا له بندرس التوحيد للنهار، يبقى كده اهل بيا لقامت الحج عليهم؟ اذا كان في من جيراننا من لا يعرف عنا شيئا، من جيراننا، من جيراننا الميكروفون يمكن بيسمعوه المكبر هذا، يبقى قامت حجة؟ الحجة ما تقام باعتبار عام، انت بيه يبقى في اهل سنة وسمعوا كذا، لا ما تقوم باعتبار عام، لازم الشخص نفسه. انت قامت حجة عليك ولا ما قامت؟ ممكن بقى ابن الشيخ وما قامت حجة عليه، من زوجة الشيخ وما قامت حجة عليه، ما سمعت منه هذه المسألة. الاعتبار بالسماع، الاعتبار بالبلاغ. نعم.
وقال عن ابن الفارض
خلاص، فالشاهد
يبقى هذا تقعيد لهذه الايه القاعدة. نعم مين ينفي ايه؟ طب ما هو صح، صح بقول كده وغيره كله مقلدة. انا عايزين نجيب من كتب اهل العلم، يلا واحد راجع شريطه اللي يقول لك اصل العذر في جهل يعذر وفي جهل لا يعذر. الجهل يعذر مثلا اذا كان هذا في مسائل خفية لا في مسائل ظاهرة بلاد الاسلام، غير كله بيكرر الكلام اللي سبق، لا هو كلام ابن عبد الوهاب ولا هو كلام ابن تيمية ولا هو كلام ولا هو القرآن والسنة. وما كان الله ليضل قوم بعد حتى يبين لهم ما تقول، وما ارسلنا رسولا الا بلسان قوم ليبين له، حتى نبعث رسولا رسلا بشير مدل لئلا يكون الناس على الله حجة. ألم يأتكم نذير ما لا أحد أحب للعذر من الله، اجعل لنا ذات أنواط إذا أنا مت فحرقوني. كل هذا اعتبار، فده كله يقلد بعضه بعضا، كله يقلد بعضهم بعضا. نعم لكن في حجة، في قال الله، في قال رسول، في قال أئمة الكبار. نعم نعم ها. توجيهها أنه قد لا يثبت عنده هو هذا الأمر، لا يثبت عند ده حدود علمه، ما يثبت عند هذا وقد يكون ثبت عند غير. نعم الايه محمد بن حسن مين مر معنا ايه ان اذا اكره على الكفر فالكفر يكفر؟ يا عبد اللطيف الله يهديك، هات محمد بن حسن يقول من اكره على الكفر يكفر، مرت فيه مرت فيه بس هات. لا نعرف اماما، ده نص القران من كفر بالله من بعد ايمان الا من اكره وقلبه مطمئن، لكن ممكن يكفروا على اعتبار ان مناط الاكراه غير متحقق، مش لان الاكراه ليس مانعا، الاكراه مانع، لكن ممكن واحد يدعي الاكراه ها هتكفر ولا نطردك من البلد؟ لا هكفر، لا ده مناط غير معتبر. ولهذا محمد بن عبد في اخر النواقض ماذا قال؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين ايه؟ الجد والهزل والايه؟ والخائف الا المكر. واحد قلنا له هنطلعك من البلد ان لم تكفر فكفر، يبقى ده لا يعذر، لكن هنقتلك ان لم تكفر فيكفر، هذا الذي يعذر. لكن هنطردك من البلد، هنعزلك من الوظيفه، هنطلق بنتنا منك، كل هذا ولا اعتبار به. نعم عطول السماع، عطول السماع.
قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: اجمع العلماء على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا اثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان.
يبقى نقل هنا الايه الاجماع
ها. ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي
خاصة ولا الاجماع ها.
غير محمد بن الحسن فانه قال اذا اظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وهو فيما بينه وبين الله على الاسلام وتبين منه امراته.
وايه
وتبين منهم امرأته،
دي مسألة أخرى. هو نفسه جاب هنا نجي الكلام محمد بن الحسن، هذا نجي ليه؟ لأن ده محتمل إيه؟ أظهر الكفر، هو أظهر الكفر وهذا، طب أظهر الكفر نحكم عليه بيه؟ ليه؟ ما عندناش ما يمنع من ذلك، إنما المكره أمام المسلم الذي أكره على هذا وقال الكفر هذا لا يكفر بالإجماع. لكن ممكن بتكلم عن مسألة المظهر الكفر وهو في حقيقته ماذا؟ في باطنه مثلا، في باطنه بخلاف هذا، هذا لو كان مكره لكنني لا أعلم أنه مكره، وهذا الظاهر منه وحكمت بالظاهر على اعتبار الظاهر منه، وإن كان هو مكره لكن لم لا أعلم أنه مكره، فهذا ممكن. ده يحتاج نص كلام محمد حسن من كلامه هو مش بالنقل. شوف كده ابحث لنا الله يكرمك، هات نقد كلام محمد حسن من كلامه هو مش نقد ابن بطال عنه.
هل يقال أن هذا الإجماع لما ساقه يدل على شذوذ قول محمد بن حسن؟
ما لو ثبت، بس احنا عايزين نعرف الأول كلام ايه محمد بن حسن من 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 كلامه هو مش من الناقل، لأن قد ينقل واحد عن هذا ما نعم، لأن معروف حتى لو قلنا أظهر الكفر وهو يبطن الإيمان من غير إكراه لا يعذر. لو كان يكره الكفر وكان يبغض الكفر ولكن أظهره من غير إكراه فإنه يكفر. ليه؟ لأنه كفر بالفعل، كفر بالقول. إحنا لا يلزم عندنا في الكفر أن يتواطأ على ذلك القلب، مو بلازم أن يكون قلبه يبغض الشرك، لأن عندنا الردة تقع بالقول وتقع بالفعل وتقع تقع باعتقاد بدون قول وفعل، تقع بقول وفعل بدون اعتقاد. نعم.
قال شيخ الإسلام: قيل أما المعارضة بالأول فهو مبني على مقدمتين كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم، إحداهما أن يثبت بنقل موثوق بأن ذلك شرع لهم، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق.
نعم، ده اللي احنا قلنا صباحا لما احنا قلنا إرادة الشبهة هذه شرع من قولنا شرع لنا، قلنا الأول لابد أن يثبت أنه شرع لهم، وده بيكون شرع على يد نبي، أما ما شرعوه هم لا يدخل في القاعدة، لكن ما شرعه نبيهم لهم ده شرع من قبلنا، شرع موسى، شرع عيسى، وهكذا. هذا واحد. اثنان، ثبت أنه شرع من نبي، هل ثبت من شرعنا ما يرد أم لا؟ ها الثانية،
الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك.
جيد، ما فيش بيان خاص. ها.
فإن كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغني به.
تمام، يبقى أنت تدخل قاعدة شرع من قبل شرع لنا بضابطين. الضابط الأول أن يثبت أنه كان شرع نبي ليس شرع قوم شرعوا له. اثنين، أن لا يثبت في شرعنا إلغاء أو اعتبار سكت عنه شرعون، هو ده اللي بيدخل في قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا، اللي هو خلاف أهل العلم بذلك. أما صيام عاشوراء،
وأما صيام عاشوراء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استقبال اليهود، وكانت قريش تصومه. وأما الجواب عن كونه يحب موافقة أهل الكتاب،
طيب وبالتالي في عاشوراء النبي شرع، احنا لم نصم عاشوراء لان شرع من قبلنا، حتى ولو ان نبي انشا الصوم لانه كان شرع من قبلنا صار شرعا لنا بلا خلاف لان نبي انشاه، يبقى ده مش شرع من قبلنا، ده شرعنا اتى بموافقه شرع من قبلنا، اتى باقرار شرع من قبلنا، فصارت الجهه اللي احنا متعبد بها الان ايه؟ جهه شرعنا ولا جهه شرع من قبلنا؟ لا شرعنا لان اقره. لكن القاعده دي فيما توافر في شرطان. الشرط الاول ان يكون ثبت انه من شريعه موسى او عيسى او احد من الانبياء. الثاني ان الشرع عندنا سكت ليس له بيان خاص، فهل يا ترى نقتدي بهم او لا نقتدي؟ نقول الاصل ان نقتدي، لان الله قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وقال ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى النبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تفرقوا فيه. إنما إذا رفض شرعنا يبقى ليس شرعا لنا. طيب إذا اعتد به شرعنا صار شرعا لنا بشرعنا، لكن الكلام ده في المسكوت عنه، ثبت أنه شرع نبي. نعم.
وأما الجواب عن كونه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فمن وجوه: أحدها أنه منسوخ، ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، وسببه أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع لهم المخالفة، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر أو غير حرب.
القاعدة دي. انتبه للقاعدة دي، انتبه انتبه لما سيقول شيخ سام، هل تتحق وقفة ها؟
ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب أو يجب للرجل أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
طيب هذه مسألة مهمة جدا، والحقيقة تحتاج إلى تفصيل وتقعيد. يقول لو أن المسلم في دار حرب اليوم أو دار كفر غير حرب، لأن دار الكفر تنقسم إلى دار حرب ودار غير حرب. دار كفر بيننا وبينهم عهد وميثاق يبقى ليسوا دار حرب، دار كفر وبيننا وبينهم حرب يبقى دار حرب، فيلزم من دار الكفر دار حرب، لكن يلزم من دار حرب دار كفر أن تكون كفر، لكن يلزم من الكفر أن تكون دار حرب، لأن قد يكون بيننا وبينهم عهد وميثاق أو يؤدون الجزية، فنحن أخذنا الجزية منهم وأمناهم فليسوا دار حرب. طيب يقول مسلم يكون في هذه لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب أو يجب للرجل أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إن كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. طيب إيه المخالفة وإيه الموافقة؟ يقول لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. الهدي الظاهر هذا إما أن يكون شركا وكفرا أو يكون من لباسهم المعتادة التي لا مخالفة فيها. يعني أنا الآن مثلا بالغطرة والثياب التي ألبسها الآن ورحت هناك إلى بلاد كفر المصلحة من المصالح، ولو لبست أنا هذا الزي ممكن يحصل لي ضرر فيما أنا فيه، فأعمل إيه؟ ألبس إيه؟ لباسهم. يعني ألبسهم يعني البدلة والبنطلون والقميص وكذا، مش ألبس الصليب يعني، مش ألبس الصليب، أدى ألبسه وإذا زيه بخلعه إلى لباسه المعتاد. ده الهدي الظاهر، يعني أن تماثلهم في ذلك ليس فيما اختصوا به لكن توافقهم فيما هم عليه من الهدي الظاهر الذي لا مخالفة، لا تلبس صليبا ولا تلبس زنارا إنما موافقة لما هم عليه. طيب وبعدين لما عليه في ذلك من ضرر، بل قد يستحب أو يجب للرجل أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين. أنا ما أدعو إلى الدين وأنا لابس صليب، مش هيصلح. والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين أو دفع ضرر المسلمين. هنا بقى مسألة التجسس. التجسس قد يرخص فيما هو أعلى من ذلك، سألت بقى موافقة في اللباس الظاهر أو شيء مثلا ما لم يكن يختص بهم. مسألة التجسس قد يسامح فيها ما لا يسامح في الأولى، التجسس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح في مثل هذه المواضع بما لم يسمح في غيره، الذين انطلقوا إلى قتل كعب بن أشرف وكذا استأذنوا النبي أن يأذن لهم في يعني التوسع في الكلام حتى يأمنهم، وفعلا فعلوا وراحوا وقالوا هذا الرجل يطالبنا بكذا وهذا، فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يغتفر فيه ما لا يغتفر لغيره، لأن من يتجسس أن طلع العورة أو ندفع ضرر عن المسلمين. فهذا في استعمال التورية، هذا قد يرخص في الكذب فيه
مما قد يكون من هذا الباب. فإذا تحققت مصلحة التجسس أو غيره، أو وجد المسلمون في هذه الديار لمصلحة شرعية ولا يستطيع هجرة، فإنه قد يوفقهم في هذا الزي الظاهر، لا في الموافقة فيما هم عليه من الكفر والشرك والعياذ بالله، إذا كان الزي رمزا لهذا فلا يجوز أن يوافقهم في ذلك، لكن لو كان يستطيع الهجرة فلا حاجة له إلى هذا الاضطرار. قال الله عز وجل: إن الذين تكفرون الملائكة وظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. يبقى عندنا موافقة في هذه الظاهر عموما في اللباس وغير ذلك، هذه ما فيها بأس إذا كان إنسان سيلحقه مشقة وكذا، وممن يشرع له البقاء في البلد أو يجوز له البقاء في البلد فهذا لا بأس به. أما موافقة في مسألة أما موافقة في هادي هو كفر وشرك فلا مصلحة بذلك، فإنه شرك ولا يجوز للإنسان أن يأتي الكفر ولا أن يتزي بزيه إلا إذا كان مكرها. أما هذا الفعل لا يرخص للإنسان فيه إذا كان الهدي الظاهر كفر، إذا كان هذا الهدي الظاهر كفر فهذا لا يرخص الإنسان، لا يرخص للإنسان فيه، يعني من جهة مشاركته مثلا في عبادة الأوثان، مشاركته مثلا في السجود للأصنام وغير ذلك، هذا ما يجوز. أما اللباس عند التجسس قد يجوز، فليس لباس الكفار مما اختصوا به حراما إذا كان من باب التجسس الذي لا نستطيع أن نصل إلا بهذا، هذا ما في إشكال. ليه؟ لأن لبس هذا الزي لا يعد كفرا إلا إذا اعتقد. ولهذا لما سئل علماءنا عن لبس الصليب في بعض لبعض الرؤساء لما ينزلوا بعض الدول فيقابلهم الوفد مثلا أو كذا ويلبسوا الصليب، هل مجرد لبس الصليب إذا كان يبغض هذا الصليب يعد كفرا؟ قالوا لا، ليس كفرا، هذا ليس كفرا. ومثل المرأة الجاهلة لما تروح الكنيسة القسيس يقرأ عليها ويعطيها ولا خدي اللباس ده الصليب البسيه عشان هيقيك من الجن أو يعني أو غير ذلك، ما لم يصحب ذلك اعتقاد فمجرد هذا اللباس ليس كفر. يبقى ده فيها تفصيل. فإذا كان موافقة في هذه الظاهر يعني نخرج عن لباس السنة إلى اللباس الجائز اللي هو عندهم، هذا لا إشكال فيه. أما لباس يختصون به فهذا لا يكون إلا في حال الاضطرار كالتجسس أو دفع ضرر عن المسلمين. نعم، إنما يقولك مثلا رايح أدرس هناك في روسيا أو أدرس في أمريكا عشان أجيب شهادة دكتوراه ومحتاج أعرض بالصليب ومحتاج كذا، ليس هذا حاجة أبدا، لا يجوز لك أن تفعل هذا. نعم، من؟ أنت الآن هديك هذا هو اللي في بلاد الكفر؟ لا، هتروح ببدلة وبنطلون وقميص، هو ده وافقهم في ده إلى الإيه؟ ما احنا نقول لك الهدي الظاهر هو لا مخالفة فيه، مسألة الإسبال أو شيء هذه قد يكون إذا خشي مضرة أن يسمح فيها، أن إذا خشي مضرة بالفعل، يعني إيه؟ يعني لو فعلت هذه وقعت بك مضرة بالفعل فحين زي نقول ولا محرم مع اضطرار، بس هذا يتحقق، هذا يتحقق إذا كان شيء لابد منه. نعم، من؟ حسب ما يحتاجه الإمام، حسب ما يحتاجه الإمام سواء في دار حرب أو في دار كفر، حسب ما يحتاجه. مين؟ بيقول إيه؟
طيب ماله بيننا وبينهم عهد؟ لا قد يكون أمور مصالح أخرى أنت بينك وبين عهد صحيح الآن أو كذا، لكن قد يكون هناك أمور تقتضي هذا، تقتضي هذا، تقتضي هذا الأمر أن تطلع على مثل أسلحتهم، مثل قوتهم، مثل أمور قد يحتاج إليها الإمام إذا كان في مصلحة. نعم. تجسس على أهل بدع وأهل هواء يجوز هذا، نعم، أنهم مسلمون. لا، اعتقاد الصليب هذا كفر وهو محرم، لو لبس الصليب لو لبس هذا محرم، لكن لو اعتقد صحة هذا هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
كلام محمد بن حسن في الأصل يعني مخالف للمنقول عنه.
أيوة، ها عايزين نتعلم يا إخواني بارك فيكم، انتبهوا لهذه المسألة. ها قل.
قال محمد بن حسن الشيباني في كتاب الأصل قال: ولو أن رجلا قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيرا لتكفرن بالله أو لنقتلنك، فقال: قد كفرت بالله، وقلبه مطمئن بالإيمان، وله عندنا امرأة لم تبن امرأته منه، فإن قال: قد كان خطر على بالي أن أقول لهم قد كفرت بالله أريد به الخبر عما مضى، فقلت ذلك أريد به الخبر عما مضى والكذب، ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى، بانت امرأته عندنا في الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته.
الحالة الثانية، وأما
قال
وأما الحالة الثانية وأما
قال فإن قال
أعد النقل كله يلا من الأول.
قال: ولو أن رجلا قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيرا لتكفرن بالله أو لنقتلنك، فقال: قد كفرت بالله، وقلبه مطمئن بالإيمان، وله عندنا امرأة لم تبن امرأته منه.
تمام، هذا هو، هذا كلام محمد بن حسن. لو أكره على هذا وكفر لم تبن امرأته، يبقى هو وافق الإجماع، وافق الإجماع، وافق ده المنقول عن محمد بن حسن. وأما
قال فإن قال: قد كان خطر على بالي أن أقول لهم قد كفرت بالله أريد به الخبر عما مضى، فقلت ذلك أريد به الخبر عما مضى والكذب، ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى، بانت امرأته عندنا في الحكم.
ده حاجة تانية بقى، كنت كفرت بالله وكذا يعني فيما مضى، هو ما كانش كافر وبيكذب، كفرت بالله فيقول هذا، طالما أنت نطقت حكمت على ما مضى منك بأنك كنت كافرا فهذا خلاص، احنا نمكن امرك الى الله عز وجل، ولكن في الظاهر بتبين منك امراتك لانك اخبرت عن هذا، لكن الاولى هي التي وافق فيها العلماء. ها هات بقى كلام البطال تاني، اعد كلام البطال. احنا نقول لازم نرجع الى مصدر الكلام يا اخوان، لازم نرجع الى مصدر الكلام. اثبت ثم انقش، اثبت ثم انقش. ابن بطال أجمل في النقل عن محمد بن حسن لما ذكر الإكراه قال ده بالإجماع، وبعدين ها
شفنا أصل كلام أصل لابن المنذر
ابن بطال إيه؟
أصل كلام لابن المنذر في الإشراف ونقله ابن بطال،
هات أي حاجة
ماشي. هو بيقول شفنا
ابن المنذر،
ابن المنذر في الإشراف
قال إيه؟
قال: واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام، فقال الطائفة: إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك بن أنس والشافعي والنعمان ويعقوب. وقال ابن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله عز وجل على الإسلام إن كان مخلصا للإسلام بقلبه، وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما.
هل هذا الكلام كلام دقيق في النقل عن محمد حسن؟ أبدا، إنما هذا في حالة ثانية اللي هو مثلا فإذا قال: قد بدا لي أن أقول لهم كنت قد كفرت وكذا كذا، يخبر عن الماضي لا في مسألة الإكراه، جزم الأولى اللي هو لتكفرن بالله أو لكذا، فكفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر، ده خلاف ما يذكرونها عنها الآن، منطوق كلام محمد بن حسن على خلاف هذا، إنما محمد بن حسن يذكر مسألة أخرى على اعتبار إن هنا ماذا قال؟ قال أنا قد كفرت بالله العظيم، كفر بالله ويقول وأنا يعني كذب في هذا، فهذا غير كفرت بالله لما أكره وقالوا تكفر بالله ولا نقتلنك، قال كفرت بالله، فهذا كما قال العلماء. يبقى دي مسألة غير المسألة دي. محمد الحسن له قولان، له عبارتان مش عبارة واحدة، يبقى وافق الجمهور في هذا. أعد كلام ابن المنذر.
قال واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام، فقال الطائفة إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته ولم يحكم عليه بحكم الكفر،
طبعا لأنه مسلم وقد مطمئن بالإيمان. ها،
هذا قول مالك والشافعي والنعمان ويعقوب. وقال ابن الحسن إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله عز وجل على الإسلام، إن كان مخلصا للإسلام بقلبه وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما. ولو أن نصرانيا أجبره وال على الإسلام.
نعم، هذا الكلام لا يتفق مع كلام محمد بن الحسن الأول، إنما على وجه ذكره وليس إذا أكره على هذا. وهو إذا مثلا على ما ذكره هنا محمد بن حسن في عبارة أني قد كنت كفرت مثلا بالله وقد كنت كذا وكذا، فهل هنعمل بظاهر كلامي هذا ولا ماذا؟ إنما أكره على الكفر وإلا لنقتلنك، فنطق بالكفر فإنه لا يكفر ولا تبين منه امرأته لأن له حكم الإسلام. وهذا كما يقول الآئمة والإجماع منقول في هذا. نعم،
لعل له أقوال أخرى مثلا
عن محمد بن حسن.
قال ولو أن نصرانيا أجبره وال على الإسلام فأسلم لم يكن ذلك إسلاما، في قول النعمان، وهذا على مذهب الشافعي، وفي قول محمد يكون إسلاما في الظاهر.
صح،
فإن رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
تمام، ما فيش مشكلة. إذا أكر عن إذا أكر وأسلم في الظاهر ده نحكم له بالإسلام بالظاهر، وأما في الباطن إن لم يكن معتقدا ذلك فهو كافر عند الله. نعم،
لعله له أقوال أخرى مثلا، لعله له أقوال أخرى مثلا.
هذا هو يعني الصراحة، وده اللائق بمحمد بن حسن رحمة الله عليه، لأن الحكم ظاهر يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عشان كده من أجل هذا احنا الرجوع إلى كلام الأئمة صراحة من كلامهم نفسه، من نص كلامهم، هذا هو الذي ينبغي أن نعود إليه حتى ننسب الكلام إلى الإمام نسبة صحيحة. نعم، لا يأخذ حكم المكر. الجاسوس لو أتى بشعائر الكفر الظاهرة من أجل تجسسه كفر، لأن الله ما استثنى إلا المكره، يبقى بقى مكره، تشغلناش. لو لم يفعل القتل بقى مكره. لا يستثنى إلا المكره. الله قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله، لازم يكون مكره، خائف، هازل، جاد، كل هذا لا عبره، لا بد أن يكون مكره، لم يستثنى شرع إلا المكره. نعم، ماذا؟ ايه بقى يعني؟ اصوات الحيوانات؟ فالتقليد الحمار محرم، هو كفر، ولا يقتله اذا جاز له الكفر خوفا من قتل، مش هيجوز له انه ينهق الحمار، يقول له قلد صوت الحمار، ما ينهق هذا ولا الكفر. نعم، نعم.
قال الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسى.
الشيخ في تعليقاته على اقتضاء الصراط المستقيم علق على الجملة دي للشيخ إسلام، اللي هو ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب، كما قلنا فيها تفصيل هذا، إذا كانت المسألة هي موافقة في هدي ظاهر يعني مما لا يختصون به هذا لا إشكال فيه، فيترك الإنسان ما تميز به في دار الإسلام إلى هذا المباح. طيب، أو يكون هذا الهدي الظاهر كفر مما تميزوا به مما وصار شعارا عليه. فهذا لا يفعله إلا في الاضطرار الذي يحتاج إليه، عدا ذلك لا يجوز. كالجاسوس يفعل ذلك، الجاسوس والاطلاع على خباياهم ولا تستنى ولا إذاك، هذا جائز في هذه فقط. إنما إذا كان لمصلحة دنيوية ولا كلب ازدياع عشان أخذ رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا كذا، لا هذا لا يجوز ولا يشرع. نعم الشيخ عثمين نعلق على هذه.
نعم.
طيب ماذا قال؟
قال هذه الجملة ينبغي أن نتأمل الشيخ رحمه الله أن مخالفة
شوف هذه الجملة ينبغي أن نتأمل ها
الشيخ رحمه الله أن مخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزة يلزمون الكفار بمخالفتهم أو هم يتميزون عنهم ولا يهمهم أمرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر. يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم مما ليس حراما بعينه كالحرير وما أشبهه.
انتبه الشيخ رمضان، انتبه الشيخ رمضان، خلي بالك الشيخ العثيمين قال إيه ها؟ يعني إذا كنت
قال أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر. يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم مما ليس حراما بعينه كالحرير وما أشبهه فلا حرج عليك، لأن تمام. المشابهة هنا من أجل الضعف.
يعني الشيخ العثيمين اللي في حياته ما لبس قميص وبنطلون ولا بدلة هينزل مثلا وحصل حاجة وكذا وهيلبس بدلة الشيخ ابن باز مثلا، لكن لا تلبس ما اختص به، هذا حرام لذات. ها
ذكر الحرير شيخنا
قال ها
قالك الحرير وما أشبهه فلا حرج عليك
ها.
لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة.
تمام.
بل يقول الشيخ أنه يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلى الإسلام. ومن ذلك يقول لو أن المسلم بدار حرب أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بمخالفة الهدي الظاهر لهم، هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر؟ هل نقول إنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأنه يلحقها الضرر والأذى، أم نقول إن هذه معصية ولا يجوز للإنسان أن يداهن فيها؟ فيها محل نظر، في الواقع ينظر هل المسلمون أقوياء في هذا البلد مثلا، وهل ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته، فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تحتجب. لكن إذا كان الأمر بالعكس لأن البلاد تختلف، الآن البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بالأمر، فتأتي المرأة وتلبس أي شيء لا يهم، لو تستر كل شيء لا يهمهم، وفي بلاد أخرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة وربما يرمونها
وفي بلاد وقد يفرقون بين الأماكن العامة في الشوارع والأماكن الخاصة في الدراسة والعمل، فلا يسمحون بدخول بالحجاب المدارس ولا إلى آخره، لكن مثلا في الشارع في المطارات ممكن تترك عادي. نعم.
وفي بلاد أخرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة وربما يرمونها بالنعال، وربما يجتمع عليها أهل الصحف والمجلات من أجل أن يصوروها. على كل حال هذه القطعة من الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأمله لينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين في الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية، المسلمون فيها مضطهدون ولا بد لهم من البقاء، ولا نعني بذلك من يتمكن من أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها.
من يتمكن يرجع عنده قدر على الهجرة
هذا نقول له عد إلى بلدك وعيش فيها عيشة حميدة.
نعم، لأنه لا يستطيع إظهار شعائر الدين.
لكن يوجد أناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول. على كل حال فمشكلة، أمهلوا النظر في هذه الجملة وتحروا فيها الدقة.
تمام عرفنا. يعني الشيخ بيقول في الهدي الظاهر اللي هو ليس محرما لذاته، فده لا بأس، لا بأس الإنسان يلبس بدلة يلبس كذا يسرح شعره مش عارف ورا ولا المهم يبقى إيه، إذا ليس هو هدي المعروف، ليس هو الهدي المعروف. طيب لكن مع ذلك نقول لو وقعت بقى مصلحة متعلقة بالتجسس واحتاج أن يلبس اللباس المحرم ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا إلا بهذا الأمر، فحينئذ نعمل القاعدة لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر، يبقى هذا اضطرار طالما أن القلب مطمئن بالإيمان. فعايز مثلا يغتال نتنياهو بإذن ولي الأمر، الحاكم قال له روح استأذن، ما ينفعش اغتيال إلا بإذن ولي الأمر. تاني ولي الأمر، ولي الأمر غصب عنك، ما ليه؟ ما هو ده من نوع الجهاد، بدي من صلاحيات السلطان، ما هو لازم السلطان ولي الأمر يكون عارف أنه رايح أغتال نتنياهو، لأن هيبقى فيه ردة فعل. تمام تماما. أنت ينفع تبيع إيراد أرض من أرض أبوك بينك وبينه كده؟ لا، لازم بإذن أبوك. طب كويس، فأنت رحت، فعشان تدق عليه لازم تحط له اللطعه اللي هنا بتاعه ديت، ايه تحط له بتاع اللي بيلبسوا على راسهم ديت وتدخل، اذا ما كانش اتاتى الا بهذا فما فيش مشكله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قتله كعب بن اشرف قالوا يعني ايه اذن لنا ان نقول شيء ان نفعل شيء او كذا، واذن. ولهذا صاروا يتحايلون عليه شيئا فشيئا، والرجل هذا فعل كذا واحنا بنستعين بك على انه مثلا كذا وكذا. المهم امنوه. سبحان الله، من العرب دول يا اخي؟ كانوا في منتهى العجب. يعني زوجته هو نازل، ها وضع الطيب وكذا هو نازل، قالت له انا شم رائحه، قال لا 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 ده غدر وكذا، لا لا ولا يهمك. ودخل الصحابه اتقنوا المساله، يا سلام الريحه دي جميله قوي، او ايه ده، دعني يعني اشمها، ها خلاص شم يلا. فمثل هذا يسامح في ما لا يسامح في غيره. ولعلك تجد من تبوبات اهل العلم على قتل كعب بن اشرف، شوف هتجد في تبوبات تنم عن هذا. فمثل هذا يرخص فيه حتى لو كان لباسه محرما، لكنك لا تستطيع ان توصل الى هذه الفائده، الى هذه المصلحه، الا بهذا، وقلبك مطمئن بالايمان. فهذا لا باس به ولا حرج في هذا الأمر، لأن المصلحة أعظم، لأن المصلحة إيه؟ أعظم. نعم.
البخاري باب عليه باب الكذب في الحرب.
آه تمام.
ها. في كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف.
ها.
والنووي باب عليه في مسلم.
أيوة.
باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود.
ها.
أبو داود.
ها.
في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم.
شوف ورد تبوبات يا ابن الله، بك فيك اتعلمه يا اخواني، اتعلمه اتعلمه يا اخواني. شوف التبوبات، شوف التبوب ابو داود. يعني البخاري استفادنا الكذب في الحربة، هذه كذب يا شيخ مش مشكلة، لكن احنا عايزين ايه؟ التشبه. ها تبوب ابو داود بيقول ايه؟
باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم.
تمام، تبعت شهر رمضان. تمام، وصلنا البيت الايه؟ القصيد. هيتشبهه، مش بقى كذب، مش كذب، كذب ماشي، الحرب خدعة، والكذب كما عند مسلم في الحديث عند مسلم ليس الكذاب الذي والذي والذي، طيب، لكن ده تشبه. ولا نستطيع أن نتغلب على العدو إلا بهذا. الله يمكنني من رقبة نتنياهو يا رب، على السنة وراء الإمام، بالإمام بالإمام. نعم، كن وراء الإمام، كن قتله على يدي. نعم.
قال الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم.
خلاص خلصنا هذا. طيب، يبقى إذن هذا المقطع الشيخ العثيمين علق بالنسبة للهدي الظاهر، اللي هو إيه؟ اللي هو مما لا تحريم فيه، ولكن مما لا يكون من زي أنا، أو الزي الذي جاء بالشريعة باستحبابه كالقميص وغير ذلك. فلو إحنا وفقناهم في هذا لدفع بعض المشقة وغير ذلك، لا بأس ولا حرج، هذا لا بأس ولا حرج. لكن فيما بقى يختصون به اللي هو التشبه، ودي المسألة اللي هي بيت القصيد، هذه لا بأس بها، لكن دي في المصلحة العظمى، مش بقى رايح رسالة دكتوراه ألبس له ثياب، لا، ولا رسالة ماجستير، ولا رايح اشتغل لي سنتين في روسيا وجاي، لا، دي مسائل بقى الخطيرة، المسائل الحساسة، المسائل اللي مصلحتها كبرى ولا تتسنى إلا بهذا. فأنا أريد أن أخترق عدوا لو تسلط على المسلمين حصل به فساد، فيكون هذا من نوع الخدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، فيكون هذا من باب الخدعة. وإذا جاز لي الكفر في حال إكراه يبقى يجوز لي لباس هؤلاء في حال الاضطرار الشديد هذا، وده بيدل عليه تبويب أبي داود والتشبه بهم، وتبويب البخاري في الكذب في الحرب، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بما لا يكون في غير هذا. الكلام اللي ما يصح في غير هذا الموضع صح من الصحابة رضوان الله في هذا الموضع. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
ذكر الشيخ للحرير شيخنا
ماله؟
يلبس الحرير
ماله؟ يلبس حرف ايه؟
هذا محرم.
ايه؟
هو الشيخ اجاز لبسه في الحرب في
اذا لم يندفع شيء اضطرار، لم يندفع الا بهذا، ما في مشكلة. نعم، لان ده مش محرم لذاته، لذاته، ولهذا ابيح المرأة. نعم.
قال الوجه الثاني، لو فرضنا ان ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له ان يوافقهم، لانه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله تعالى، أما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم.
نعم.
الوجه الثالث، أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء.
تمام.
ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه.
نعم.
والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، أما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإن لا نترك ما أمر الله به من أجل أن الكفار تفعله. قلت ومن ذلك ما يبرر به كثير من حالقي لحاهم فعلهم بأن الكفار أو كثير منهم الآن يعفون لحاهم، فإذا أعفيناهم كنا متشبهين بهم، فإذا أعفيناها كنا متشبهين بهم.
يعني النبي قال خليف المشركين وفروا لحى فكانوا يحلقون، طب الآن هم إيه ماذا مثلا يطلقون اللحية، هل نحلقها نحن لهذا الغرض؟ الجواب لا، الجواب لا، نبقيه حتى ولو أنهم وافقوا في شيء من هذا. لكن مع ذلك نقول في هذا الأمر الخاص، يعني في هذا الأمر الخاص هو اللحى، تبقى لحيتنا متميزة، وذلك لأن النبي جمع أمرين، جمع توفير اللحى وحف الشارب، هم يوفرون اللحى والشارب فبقيت المخالفة. الأمر الثاني أن اللحى نفسها ليست كلحانة، يعني ما تجد لحية مشرك زي لحيتي كده، إنما ماذا تجد إيه؟ تجدها موضة بطريقة معينة. لكن لو افترضنا أنهم افترضنا فرضا أنهم شبهونا في هذا، أخذوا أحف الشوارب ووفروا اللحى، فإن ذلك لا يدعونا أن نترك ماذا؟ سنتنا. نعم. وهذا قال خالف المشركين فيما كانوا فيه مخالفين، أما إذا وافقونا فلا شيء. نعم.
في الشرح يا شيخنا قال
شرح من؟
يا سيمين
يعني
الزيد قال مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها الفطرة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال عشر من الفطرة منها إعفاء اللحية، ففيها أمران المخالفة وكونها من الفطرة.
نعم.
وجوابهم أن إعفاء اللحية مما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به فلا نتركه من أجل أن الكفار تفعله.
إذن صار قاعدة، ما يفعله الكفار مما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا نتركه لفعله. نعم. أولا نحن نفعله عبادة وطاعة وتقرب إلى الله، وهم لا يفعلون كذلك. الثاني لو تأملت فأظن أنك لن تجد موافقة تامة، والله أعلم. ولو وجدتها تامة ظاهرا فلن تجدها تامة ظاهرا وباطنا. يعني واحد هيعقل بقى أنه بيطلق لحياته ويحف شاربه تعبدا لله واتباعا لرسول الله، ثم كان يسلم. نعم. نعم.
شيخ الإسلام أصلا قال
نعم
الإسلام قال أيوة. فإن لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة.
لازم شوف لا بد فيه من نوع مغايرة، لا يكون تاما من كل وجه.
يتميز نعم. بها دين الله المحكم عما قد نسخ أو بدل.
تمام نعم. يعني الآن أنتم عارفين مثلا حتى من بعض أصحاب المعاصي بيلبس الوقت قصير، يعني كان زمان يقول لك ازاي انت بنطالك يكون فوق الكعبين، دلوقتي بيلبسه اللي هو، لكن لن تجدوا ايضا مثل الثياب التي هي ثياب السنة. يبقى ما يلبسه المسلم السني متميزا عن غيره حتى ولو كان فيه نوع مشابه. نعم في ايه؟ نعم
قال ولو قالوا له لنقتلنك او لا، في نفس الباب يا شيخ.
اي نعم.
قالوا له لنقتلنك او لتصلين لهذا الصليب. فقام يصلي، فخطر على باله ان يصلي لله عز وجل وهو مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة، فإنه ينبغي له أن تكون صلاته لله. فإن ترك أن يصلي لله وصلى يريد الصلاة إلى الصليب كان ذلك كفرا بالله وبانت منه امرأته.
صحيح صحيح. شوف يبقى في تفريق، في تفريق. لو هو بيصلي لله نوى الصلاة لله هذا لا إشكال، إنما نوى الصلاة لهذا الصنم لا. قل أعد.
قال ولو قالوا له لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصليب. فقام يصلي، فخطر على باله أن يصلي لله عز وجل وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، فإنه ينبغي له أن تكون صلاته لله. فإن ترك أن يصلي لله وصلى،
فإن ترك أن يصلي لله ها
وصلى يريد الصلاة إلى الصليب كان
وصلى ذلك يريد الصلاة إلى الصليب. طبعا بهذا أتى شريك، لأنه يمكن التخلص من هذا، لأنه ممكن الصورة ما في مشكلة أكره على الصورة، لكن أكره على القلب والإرادة، لأن إرادة الصليب عمل قلبي. ومن هنا تذكرون قصة صاحب الذبابة، قلنا إيه؟ إما أنها محمولة على موافقة الباطل أو أن الإكراه لم يكن معتبرا عنده. لكن لو أنه صلى إلى أكرهوه على الصلاة إلى الصليب، طيب الإكراه هنا على فعل ولا على اعتقاد؟ على فعل. طب يفعل، لكن يقصد بقلبه الصلاة لله سواء توجه إلى القبلة أو إلى غيره. يصلي لله عز وجل. أما لو نوى، يقول محمد بن حسن، لو نوى بذلك الصنم كده كفر، لأنه يقول بهذا كفر بماذا؟ باعتقاده. ولا إكراه في الاعتقاد، لا إكراه في النية، لا إكراه في الباطن، الإكراه في الظاهر، لكن في الباطن ما في إكراه. هو هنا تحول من الصلاة لله إلى الصلاة إلى الصنم، خلاص كده كفر. نعم
تمت الكلام. وكذلك لو قيل له لنقتلنك أو لتشتمن محمدا، فخطر على باله رجل من النصارى يقال له محمد، فإن شتم محمدا يريد به الرجل الذي خطر على باله لم يكن بذلك كافرا ولم تبن منه امرأته. وإن ترك ما خطر على قلبه وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شيئا.
يقول والثاني ولو أكره ولو شتم.
وإن ترك ما خطر على قلبه وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شيئا، لأنه قد كان يقدر على ألا يشتمه ويشتم إنسانا غيره.
أي نعم، هذا كلام. يعني لو خطر في باله أنه بيشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قادر أن يكون في باله غيره، يعني هيقول اشتم يلا محمد بن عبد الله، ها سبه، أقول أسب اللهم لعن محمد بن عبد الله، ويقصد مثلا محمد، يعني الصيغة اللي هم أرادوها، ونقصد محمد بن عبد الله، واحد اسمه محمد بن عبد الله، واحد اسمه كذا، أي حد، أو في ذهني رجل اسمه محمد عبد الله، أي رجل اسمه محمد بن عبد الله غير محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء في دين أنه يسب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم واستحضر هذا أنه يسبه، فهو قادر الآن على أن ينوي غيره. طبعا دي مسائل دقيقة يعني بذكرها، محمد بن حسن والحقيقة دي مسائل يعني مسائل دقيقة ودقيقة جدا، يعني عايز يقول محمد بن حسن في هذه الأمثال كلها عاوز يريد أن يقول يمحص لك صورة إلى من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، الأقوال والأعمال الظاهرة اللي تقبل التورية يجب عليك التورية، أكرهوك على السجود للصنم لا تنوي السجود للصنم، انوي السجود لله.
فإن لم يفعل شخص،
ما هو يقول فإن نويت السجود للصنم وأنت تفعل هذا فأنت لست الآن فعلت ما تقدر على التخلص منه، أنت مكره على فعل لكن مكره على نية. كذلك إذا سببت النبي فسب النبي، يعني لو قال مثلا سب الرسول محمد فسب الرسول محمد يقصد الرسول بمعنى المرسل من فلان إلى علاه مرسال يعني، واستحضر في ذهني هذا، يعني أمكنه ذلك فليفعل، إذا أمكنه ذلك فليفعل، لكن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم وسب قاصدا ذلك مع إمكان التخلص من هذا إلى غيره، فمحمد حسن يقول لا، هذا يكون في الظاهر على هذا الحكم.
شيخنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وإن عدت وإن عادوا،
لما إيه؟
لما قال الصحابي وإن عادوا فعد، لما قالوا له أشتم،
لا يخالف محمد بن حسن وإن عادوا فعد، لكن عد بالتورية، عاد عد، هو قصد محمد بن حسن هو هذا.
وإن لم يوري شيء
أكمل
قال ولو كذلك لو قيل له لنقتلنك أو لتشتمن محمدا فخطر، نعم، وإن ترك ما خطر على قلبه وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شيئا،
لأنه وافق في الظهر مع القدرة على التخلص من ذلك بالتورية. أكمل
لأنه قد كان يقدر على ألا يشتمه ويشتم إنسانا غيره،
صح،
ولو لم يخطر على باله أحد غيره فشتمه يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا كافرا ولم تبن منه امرأته.
أعد الأخيرة،
ولو لم يخطر على باله أحدا غيره فشتمه يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا كافرا ولم تبن منه امرأته. ولو لم يخطر،
أعد،
ولو لم يخطر على باله أحد غيره فشتمه يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا كافرا ولم تبن،
يعني على اعتبار أنه هو إيه؟ ما أمكنه خلاف هذا، يعني إن كان يمكن أن يوري، إن كان يمكن أن يستحضر غير الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان كذا يبقى هنا يلزم أن يستحضر، لكن لو أنه ما جاء على باله أحد فشتم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كاره لذلك لا يريده لولا أنهم أكرهوا على ذلك يقول ما كفر. هذا يمكن أيضا أن يوجه إليه النظر في هذا الكلام، ليه؟ لأنه هل لا يمكنه أبدا
في كل هذه
أي واحد محمد مو بلازم يستحضر واحد بعينه، أي محمد غير الرسول، طب ولو قالوا الرسول محمد الرسول محمد الرسول فيبقى محمد رسول رسول قوم،
يعني
محمد النبي يقصد أن، لكن هل هذا يلزم؟ هذه التفصيلات الحقيقة يحتاج فيها إلى جمع كلام أهل العلم في ذلك، لأن الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والذي يستحضر غيره ما كفر أصلا، يعني الذي يستحضر غيره ما كفر، والذي يصلي ويقصد بالصلاة وجه الله عز وجل ما كفر، فيكون هذا في من يكفر بالفعل، من يكفر بالفعل فهو معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فهذا يحتاج إلى جمع كلام أهل العلم في ذلك. نعم
عشان الظاهر أن كل هذه الصور،
أيوة، بس احنا ما عندنا، هل عمار رضي الله عنه كان يستحضر غيره؟ كان يصحب غيره، كان ينوي غيره، ولا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فهذه هو فقط اللي احنا نستفيد من هذا الأمر، هو أن الإنسان متى أمكنه التخلص من ذلك بالتورية أو كذا لازمة، أما إذا ما أمكنه فنرجو أن يكون إن شاء الله به حرج ولا بأس إن شاء الله، طالما أن قلب مطمئن بالإيمان.
نعم. كل هذه الصور
يعني يقول إذا أنت تستطيع أن توري بأي محمد آخر افعلها، فتسب محمدا آخر. نعم، هو هنا نفسه يقول إذا لم يكن إلا هذا وكان قلبه مطمئنا بالإيمان لم يكفر، هو نفسه يقول لم يكفر. نعم، لكن إحنا نتكلم أنه لو أنه فعل ذلك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم بهذا؟ يعني الوارد في كلام أهل العلم إذا أكره على الكفر فلا يكفر طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، يعني لو أتى الكفر الظاهر أو الكفر الباطن، لو أتى أقصد الكفر الظاهر بالقول أو الفعل الظاهر اللي هو الكفر، أنه يكون معذورا طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. هل بقى يتعين عليه أن يتخيل وأن ينوي يعني غير هذا؟ دي اللي محل إيه بحث. نعم،
حديث عمار شيخنا.
نعم،
قال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير.
نعم،
أنه كان قصد النبي نفسه.
نعم، ذكرت آلهتهم بخير ما في مشكلة. نعم، العلماء إيه؟ نعم، ويعني ده الظاهر، الظاهر أن الكفر القولي أو العملي لا يخرج بإنسان من إذا كان مكرها طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن لا شك أن كلام هذا فتح بابا عظيما في هذا الباب أيضا، هو أن الإنسان يوري إذا أمكنه التورية، يوري ويقصد بنيته غير النبي وغير الصلاة للصنم وغير أي شيء. نعم،
وذكر هذا ابن كثير عن ابن عباس،
فقالوا مثلا اذبح الدجاج ذي للصنم ولا قتلناه، فهو ذبح يريد لحما ما يريد صنما. ما تريد صنما؟ ليه تريد صنما؟ نعم،
ذكر ابن كثير عن
طبعا العرب. هو الإكراه نفسه يتنافى مع الإرادة، لأن الإكراه ضد الاختيار، فلا اختيار له، يعني لا إرادة. نعم،
قال ابن كثير في تفسير الآية، وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، وهكذا. نعم، قال الشعبي وأبو مالك وقتادة.
نعم، طيب نقف عند فصل أعمال الكفار والأعاجم، نكمل بعد العصر إن شاء الله.